بعد قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لا بد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. الغربي من إسبانيا هناك مدينة تاريخية مشهورة تطل على المحيط الأطلسي اسمها قادس. بالقرب من هذه المدينة هناك منطقة كانت فيها في العصر الإسلامي حواضر معروفة، من أبرزها ولبة أو أونبة أو غالبة، وتعرف حاليا بالإسبانية باسم ويلفا، وهي تبعد عن الحدود البرتغالية جنوبا بنحو 40 كيلومترا. في هذه المدينة ظهر عدد من العلماء والشعراء والفقهاء المسلمين، كان من أشهرهم ابن حزم الأندلسي الذي ولد في قرطبة لكنه عاش ودفن هنا. في هذه المنطقة الريفية الجميلة هناك قرية اسمها الآن المنستير. في هذه القرية شاهد تاريخي رائع قلما تتم الإشارة إليه عند الحديث عن الآثار الإسلامية في إسبانيا. وهو مسجد حافظ على وجوده أكثر من 10 قرون ولا يزال شاهداً على عظمة الحضارة الإسلامية في هذه الديار. هذا المسجد يعرف اليوم باسم مسجد المنستير، ولم نجد له اسماً آخر فيما بين أيدينا من دراسات. وتشير الدراسات الإسبانية إلى أن هذا المسجد بني في القرن 3 الهجري أو ما بين القرنين 9 والـ10 للميلاد في عهد الإمارة الأموية في الأندلس، وكان في الأصل معبداً قوطياً، ومع انهيار دولة القوط تم بناء مسجد على أنقاضه. وبعد انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس تم تحويل المسجد إلى كنيسة عرفت باسم صومعة الناسك. وظل على هذه الحال إلى أن تم تسجيله كمعلم تاريخي في منتصف القرن 14 الهجري، وبالتحديد عام 1931 للميلاد، لكونه ذا قيمة تاريخية وفنية فريدة، فهو المسجد الوحيد في الوسط الريفي الإسباني الذي بقي محافظاً على بنيته الأصلية. وهذا المسجد بإطلالته الرائعة يشكل تحفة معمارية لا نظير لها، وتكاد أروقته تنطق بما شهدته من ذكريات عبادة الله وحده وحلقات العلم التي عقدت في أرجائه، وكأنه يعبر عن اشتياقه لمجالس ابن حزم وغيره من العلماء الذين ما زالت أثارهم وعلومهم تحكي ما كان للمسلمين هنا من أمجاد وحضارة. العناصر المعمارية لهذا المسجد لا تزال شاهداً حياً إلى اليوم، بما في ذلك أعمدته وأقواسه التي بنيت على شكل حذوة الحصان الشهيرة في الأندلس، ومحرابه التاريخي، ونافورته ومكان الوضوء، ومئذنته التقليدية التي تطل على هذه القرية الوادعة الجميلة.
الأندلس هي بلاد حباها الله عز وجل بجمال الطبيعة ووفرة الرزق والخيرات، وكانوا يسمونها الفردوس الجنة. لذلك اهتم المسلمون عبر التاريخ 8 قرون ببناء المساجد التحفة.
وإذا استثنينا المساجد الكبرى في إسبانيا التي تم تحويلها إلى كنائس، فإن هذه الديار مليئة بهذا النوع من المساجد التي لا تزال قائمة، أو تلك التي درست وكشفت أعمال التنقيب عن أساساتها أو الشواهد الدالة عليها. ففي مدينة طليطلة التي كانت عاصمة القوط ثم أصبحت من أبرز الحواضر الإسلامية في الأندلس، هناك شواهد تاريخية حية على تلك المرحلة العظيمة. من أهم هذه المساجد في طليطلة مسجد باب المردوم، وهو من أقدم المعالم الإسلامية في طليطلة الأندلسية. بني عام 390 للهجرة، أي في أواخر الألفية الميلادية الأولى في عهد الحاجب المنصور أشهر وزراء الخلافة الأموية في الأندلس. وبعد سقوط الحكم الإسلامي في طليطلة بعد 85 عاماً من بناء هذا المسجد، تم تحويله إلى كنيسة تسمى نور المسيح. وباب المردوم الذي سمي هذا المسجد باسمه كان المدخل الشمالي لمدينة طليطلة، ويسمى الآن باب كنيسة نور المسيح، رغم أن اسمه التاريخي ما زال متداولاً. ورغم اندثار كثير من الكتابات العربية على جدران هذا المسجد، إلا أن سنة بنائه ظلت قائمة، وهي سنة 390. ومسجد باب المردوم بناء مربع الشكل لا تتجاوز مساحته 60 متراً مربعاً، كان يتخذه حراس باب المردوم مصلاً لهم، وهو مقسم إلى 3 أروقة ب4 صفوف من الأقواس تحت 9 قباب تستند إلى صفوف من الأقواس الأندلسية المعروفة باسم حذوة الفرس.
نحن نعرف أن قوس حذوة الحصان هو اختراع إسلامي، لم يوجد في أي حضارة قبل الحضارة الإسلامية، وهو اختراع أندلسي بالذات. اختراع أو هذا النوع من القوس هو دلالة إنشائية بالدرجة الأولى، هي سعي المعماري الأندلسي إلى إيجاد فراغ بارتفاعات تتناسب وحجم الأبعاد الداخلية.
أما محراب مسجد باب المردوم فقد فتحوه بعد تنصيره وجعلوه باباً يفضي إلى حديقة المسجد، لكن محاولات التغيير والإضافات لم تفلح في إخفاء أصل هذا المسجد الذي يعد من أجمل شواهد الفن الأموي في الأندلس. ورغم صغر حجمه إلا أنه يمثل ذروة العمارة الأندلسية.
طراز الأندلس وارتبط بالزخرفة أو الداخلية بشكل أساسي، ارتبط بالاهتمام الهائل بالفراغ الداخلي أكثر من الفراغ الخارجي، واهتم بكينونة مهمة وهي علم النسب الفاضلة أيضا، بحيث أن جميع هذه الفراغات يجب أن تتشكل وفق نسب دقيقة محددة. تلزم الفراغ بتحقيق كينونتين، كينونة على طريقة التصميم، نطلع تصميم هذا الفراغ موافقا للوظيفة، وكينونة جمالية، بأنه أنت تضمن إذا مشيت ضمن السلسلة المنظمة من هذه العلاقات الهندسية أن تحقق فراغا داخليا جميلا تقرأه العين وتستمتع فيه.
مسجد باب المردوم ليس الأثر الإسلامي الوحيد الباقي في طليطلة، فالكاتدرائية الحالية الكبرى كانت المسجد الجامع هنا، لكنه أضحى بعد سقوط المدينة أول المعالم التي تم طمسها رغم العهد الذي قطعه ألفونسو السادس لملوك الطوائف بعدم المساس بهذا المسجد الجامع. وغير بعيد عن الكاتدرائية الحالية هناك مسجد صغير عرف باسم مسجد الحدادين، وهو مصلى بني بعد سقوط طليطلة في القرن الحادي عشر للميلاد، ويقع في الطابق الأول لمبنى اتخذه المسلمون الحدادون مقراً لعملهم حتى لا ينكشف أمر المصلى في الأعلى، ويستخدم المبنى حالياً كمركز ومتحف لتطوير الصناعة اليدوية في إقليم قشتالة ومنشا. مسجد آخر في طليطلة لقي المصير ذاته، وهو مسجد الدباغين، وقد أصبح كنيسة تدعى إغليسيا دي سلفادور. نغادر مدينة طليطلة وذكرى سقوطها المدوي، ما زالت ماثلة للعيان وتبعث الأسى على ذلك المصير السريع الذي واجهته، وكأنها واحدة بواحدة كانت أسرع المدن سقوطاً بيد المسلمين على يد طارق بن زياد، منهياً بالسيطرة عليها وجود الدولة القوطية، ثم أصبحت أسرع المدن سقوطاً بيد القشتاليين في عهد ملوك الطوائف، ليكون ذلك إيذاناً بسلسلة من التداعيات استمرت 4 قرون. لكن ذلك لا ينفي الاعتزاز بتلك المرحلة الأولى من الفتوحات التي بدأت في جنوب الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير وما تركته من شواهد. ونتوجه إلى مدينة في الجنوب تحمل كثيراً من معالم هذه المرحلة، وهي قرمونة إلى الشرق من إشبيلية، التي تدل قلعتها التاريخية على ما كان لها من مكانة في العصر الإسلامي. وهذه المدينة تحتفظ بأجزاء مهمة من أسوارها وأبوابها التاريخية، وعلى أن اختفت تفاصيل كثيرة من عمارتها الإسلامية باستثناء القلعة، إلا أن كل ما فيها يكاد ينطق بهويتها الإسلامية، حتى الكنيسة التي تم تحويرها تدل على المسجد الجامع وهو أصل بنائها. نتوغل أكثر إلى الجنوب باتجاه وادي لكا، الذي شهد المعركة الفاصلة بين طارق بن زياد وبين رودريغو أو لذريق ملك القوط، ونتحول منه إلى مدينة شاريش التي أنشأها المسلمون بعد الفتح الرمضاني الجميل. ففي هذه المدينة هناك الكثير مما تركه المسلمون من بيوت ومرافق، فضلاً عن برج ثماني الأضلاع. وهذه المدينة يشكل المسجد محور تقسيماتها، كما هو الشأن في المدن التي بناها المسلمون في كل مكان. وتبدو للناظر هنا ساحات المسجد وقاعاته الداخلية مما بقي بعد الحريق الذي أشعله ملك قشتالة ألفونسو السابع في هذه المنطقة في محاولة منه لطمس ما فيها من معالم إسلامية. ونسير مع الخطوط التي سارت فيها فتوحات طارق بن زياد وموسى بن نصير وما بقي بين أثارها من مساجد أو بقاياها. ونبدأ من شيذونة أو سيدونيا كما تسمى اليوم، على أطراف وادي لكا، الذي شهدت سهوله معركة الفتح الشهيرة والتي لا تقل أهمية عن معركة اليرموك. في هذه البلدة هناك قلعة إسلامية تضم بين آثارها مسجداً وبيوتاً قديمة لا تزال تشكل ذكرى وشاهداً على وقائع معركة شاذونة أو وادي لكا. ونبقى مع خط الفتح، فبعد شاذونة وفي الطريق إلى قرطبة نصل إلى بلدة تسمى أسنجة، وكانت تلقب بمدينة القطن في فترة الحكم العربي للأندلس، وفيها معالم قلعة سيطر عليها جيش طارق بن زياد. وتنحصر الآثار الأندلسية في هذه المدينة بين أسوارها، وتضم أطلالاً ل36 برجاً. وتؤكد الدراسات أن كنيسة سانتا كروز الحالية في البلدة كانت مسجداً جامعاً بني على أنقاض معبد روماني قديم. إذا تجاوزنا في سيرنا شمالاً مدينة طليطلة نصل إلى منطقة سار فيها جيش الفتح المشترك بين طارق بن زياد وموسى بن نصير، وتعرف هذه المنطقة باسم وادي الحجارة، وفيها الآن أطلال قلعة إسلامية كبيرة كانت تسمى قلعة المنجا، ويسميها الإسبان اليوم كاستيلا دي لا مانشا. وقد صنفت هذه المنطقة الريفية المعزولة في ثلاثينيات القرن العشرين بوصفها معلماً تاريخياً وفنياً، وفيها حفريات أثرية حددت كثيراً من معالم هذه القلعة الإسلامية التي تعود إلى القرن السادس الهجري أو الثاني عشر الميلادي، بما في ذلك أسوارها وبواباتها ومنازلها ومخازن الغلال فيها على شكل فجوة بين الصخور. كما كشفت الحفريات عن مسجد ضخم في هذه المنطقة، وتم تحديد موقع محرابه وتفاصيله الأساسية وبقايا أعمدته، فضلاً عن مسجد آخر أصغر منه حجماً. وفي هذه القلعة التي تقع بالقرب من نهر تاخو أو وادي الحجارة كما كان يسمى هناك، بقايا منشآت لرفع المياه من النهر إلى القلعة، وخزان للمياه فضلاً عن نظم لتسخين المياه وتوزيعها على المنازل والمرافق المختلفة. وكانت هذه القلعة تعد من الثغور الإسلامية الأمامية في الأندلس، ولذلك زودت بكل هذه المرافق والتحصينات. إلى الجنوب الغربي من طليطلة وعلى الخط الآخر الذي سار عليه موسى بن نصير في فتوحاته، هناك بقايا مدينة إسلامية تسمى ماريدا أو ميريدا بالإسبانية، وهي مدينة رومانية الأصل، وكانت أهم قاعدة إسبانية فتحها المسلمون عام 95 للهجرة أو 713 للميلاد، وكانت فيها جالية يهودية كبيرة مضطهدة قبل الفتح الإسلامي. وآثار ميريدا الحالية تضم شواهد من مختلف العصور الإسلامية في الأندلس، من الفتح حتى سقوطها في عهد دول الطوائف عام 626 للهجرة أو 1229 للميلاد. ويؤكد الدارسون الإسبان أن كثيراً من أطلال هذه البلدة تعود إلى مرحلة الفتح الإسلامي.
موسى en persona viene.
Musa himself went
conquista toda la zona
and was going from
del oeste
coming from the east.
موسى أتى إلى هنا من ناحية الغرب وتحاور مع نبلاء المدينة، وهذه الأعمدة التي نراها هي بقايا لجدران رومانية أعاد بنائها وتحصينها لتكون أقوى من الأول 3 مرات، ومن ثم اهتم بالحضارة.
كانت أسوار مدينة ماريدا تضم 25 برجاً، وكشفت الحفريات فيها عن منشآت مائية لرفع المياه من نهرها.
Bueno, pues ahí tenemos lo que serían las puertas romanas de la ciudad.
So this is the Roman door of the city.
Que eran dos arcos de medio punto.
Which were two archways.
هذا هو مدخل الباب الروماني للمدينة، وكما نرى عليها أقواس من الجهتين وحولها بنيت أسوار المدينة. نرى هنا مدخل للطريق الرئيس للمدينة، وأثناء الليل يتم إغلاق أبواب المدينة، وكان يتم تحصيل الأموال عند دخول التجار من الباب الرئيسي للمدينة. وكما نرى هنا أيضاً شكلاً من أشكال الحضارة الرومانية، وعند هذه النقطة نرى على الأعلى الباب الرئيسي مخطوطات عربية مؤرخة في شهر إبريل من العام 835 للميلاد.
مكونات أحد مساجد مدينة مريدة نقلت إلى قاعة هذا الفندق الحديث الذي بني على نمط الفن المعماري المغربي الأندلسي، وفيه زخارف على الطراز الأندلسي الإشبيلي، وتبدو الكتابات العربية على أعمدة المسجد المنقولة، وهي تعود إلى القرن الثالث الهجري. هذه مجرد نماذج لما كان على أرض الأندلس من منشآت حضارية كانت المساجد محورها الأساس، لكن الشواهد الكبرى لم تأتي بعد ولها مقام آخر.